بسم الله الرحمن الرحيم. قرطبة للإنتاج الفني تقدم المجموعة الأولى من سلسلة دين ودنيا، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى، وفي الفقه زاد.
السلام عليكم ورحمة الله. أسئلة من بعض طلاب وطالبات كلية الطب. طبعا ما كلية الطب في جامعة معينة، ما عينت أنا، والجواب ليس مختصا بجامعة معينة، الجواب عام. أول سؤال عن حكم التجربة على الفئران والحيوانات المخبرية، وله فرع ثاني سائل عن تشريح الجثث. وفي سؤال من طالبات قال حضور فحص البنات للرجال أثناء فترة التمرين وحضورهن تشريح أجسام الرجال. والسؤال الثالث وين؟ هلأ بيطلع السؤال الثالث. ضع ممكن أن نضع قاعدة يكون منها الدخول إلى الجواب على الأسئلة كلها وعلى ما مثلها. بالأصل يا إخوان الرسول اللهم صل عليه يقول الحلال بين والحرام بين. إذن وبعدين التفريق بين الحلال والحرام في كثير من الأمور لا يتوقف على الدراسة في كلية الشريعة. لا، المسلم بفطرته يهديه قلبه لمعرفة الحلال من الحرام. هالكلام قلته مرة في أحاديث على مائدة الإفطار من زمن بعيد، من أكثر من 10 سنوات. هنا طبعا الناس لا يحفظون الآن ما كان قيل قبل 10 سنوات، ولذلك أعيده باختصار. على ربنا يقول وهديناه النجدين. الهداية هنا هداية دلالة، وفي هداية إيصال. طلعنا كمان فرع جديد مفيد هلا بالقرآن. لا يستطيع أن يفسر القرآن إلا من عرف معاني الكلمات ومواقعها بالجملة، في الجملة أي معنى من هذه المعاني. هلا ربنا يقول للرسول عليه الصلاة والسلام في موضوع عمه أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت، نفى عنه الهداية. بآية ثانية قال له إنك إيش؟ لتهدي إلى صراط مستقيم، أثبت له الهداية. يمكن يأتي بعض الأغبياء من أعداء الإسلام مثل يدول بعض المستشرقين والملحدين بيقول لك القرآن فيه تناقض، شلون مرة يقول له إنك تهدي ومرة يقول لا تهدي؟ لك لا، مو القرآن فيه تناقض وإنما عقلك فيه التناقض وفيه الخلل. كل وحدة بمعنى. تهدي هداية دلالة. هلأ واحد ضائع في الطريق، خرجت من بيتك وجدت غريبا في البادية تلفت، قال لك منين الطريق؟ منين بدي أروح مثلا إلى للحرم؟ بتقول له طريق الحرم من هنا، بتمشي إلى اليمين أو إلى اليسار ثم تنحرف قليلا بتلاقي باب الحرم أمامك، أنت هديته. هذه هداية دلالة. لكن لو قلت له امشي لليمين راح مشي لليسار، هل تكون مسؤولا عنه؟ لا. الهداية الثانية هذه اللي لا يهدي فيها إلا الله، هذه هداية الإيصال. وليس معنى هذا، هي نقطة أعود لتوضيحها لأنها مهمة تتصل بالعقيدة. ربنا عز وجل ما ألزم أحدا بالكفر، فربنا بيّن لنا طريق الخير وطريق الشر، وأعطانا ملكة، أعطانا عقولا نفكر فيها. مو بس العالم، الجاهل. هلأ في أحد في الدنيا ما يعلم أن القتل بلا سبب شر؟ في حدا ما بيعرف؟ في أحد لا يعلم أن السرقة شر؟ في حدا بيلقي محاضرة أو عامي أو كبير أو صغير يدعو لنشر السرقة وتحبيزها ويقول لك السرقة من الأعمال الخيرة؟ ما في. في أحد يجهل أن الكذب شر وأن الصدق خير؟ لا. إذن هالمعلومات هي معروفة، هذه أشياء معروفة تهدي إليها الفطرة التي فطرنا الله عليها. قلت مرة أنا من قديم مسألة والله سمعتها من أبي رحمة الله عليه، يقول لتلاميذي من قديم وأنا صغير علقت في ذهني، قال لهم حتى الحيوان يفرق. قالوا كيف يفرق؟ شوفوا المثل: إذا كنتم تشوون اللحم وطلعت رائحة اللحم واجتمعت البساس القطاط، القط عربية والبس كلمة عربية والسنور عربية، يعني أسماؤه كثيرة وهو بالأخير قط. إذا جيت أنت ألقيت قطعة من اللحم إلى القط، وين بيأكلها؟ يأكلها أمامك ويأكلها على مهل، بيتأنى فيها ويستلذ بها. إذا خطفها شو بيعمل؟ إذا هو خطفها يهرب بها إلى بعيد فيأكلها بعيدا عنه وهو خائف يتلفت. طيب ما معنى هذا؟ معنى هذا أن القط عرف أنه أي حلال وأي حرام، عرف. نعم، على الكلب الذين يربون الكلاب، كلاب الصيد مثلا، إذا أحسن الكلب عمل عملا حسنا يأتي فيتمسح بصاحبه، يبصبص له بذنبه، يعني بحرك ذنبه بين رجليه، هذه بصبص له بذنبه. نعم، يعني لأنه عرف أنه عمل طيب. إذا أساء تلاقي يقف حذرا متباعدا، فالحيوان أيضا يفرق. فهنا الأمور اللي نسأل عنها في شيء حرام حرمة ظاهرة بلا شك. هلأ نبدأ بالحيوان. تعذيب الحيوان بلا سبب لا يجوز. الإسلام كما جاء بالرأفة وبالإحسان للإنسان أمرنا بالإحسان حتى للحيوان. إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، جيب سكين حدة، ما تجيب سكين مسلمة حتى يتألم يعني الحيوان المذبوح. في بالحديث: دخلت النار امرأة في هرة، قطة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، الله عاقبها أدخلها النار لأنها ظلمت حيوانا بلا سبب. فتحوا علي والله قبل أيام قليلة وحدة قال سمعت الحديث وكانت خائفة، قال عندها بس في البيت قطة جميلة نسيتها وأغلقت الباب، رجعت بعد غيبة أيام وجدتها ميتة. قال تسأل؟ قلت لا إن شاء الله ما عليك شيء، أنت ما تعمدتي. رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وارد أشياء كثيرة. إذا تعذيب الحيوان في الأصل لا يجوز، لكن في عندنا قاعدة تانية. على بعض الناس الذين يفتون يأخذون قاعدة ويتركون قواعد أخرى تتعلق بها، مثل محامي بيأخذ مادة في القانون ولا يرى المادة الثانية اللي تعدلها أو تبدل بعض التبديل حكم المادة الأولى. الثانية شو هي؟ قاعدة من قواعد الشريعة يختار أخف الشرين. هلأ في أحد، شوفوا، في حدا بيتمنى أنه يقبض عليه ويسجن سنة؟ طبعا لا. أما إذا واحد اتهم بتهمة باطلة وجاء القاضي رح طلب المدعي العام النائب العام أن يحكم عليه حكم الجناية 15 سنة، بيجي المحامي بيقول أرجوكم لك احبسوه سنة، هو يتوسل أن يسجن سنة. ليش؟ لأنه السنة أمام 15 سنة، يختار أخف الشرين. في حد يتمنى أنه يطلع من بيتي ولابس الثياب البيضاء النظيفة يغطس بالوحل؟ قطعا لا. أما إذا خرجت من بيتي خصرت في الشارع، جاء السيل، جانب الشارع الوحل فيه والطين والماء الوسخ إلى الركبة والتاني إلى الصدر، أنت بإرادتك واختيارك تختار أنه تجي تدخل في الماء اللي إلى ركبة ولو وسخ ثيابك، هي أخف الشرين. فهنا قضية الحيوانات، هي هذه الدواء الجديد لابد له من تجربة. الأدوية الجديدة بدها تجرب، إما أن تجرب في بني آدم، ما روح نعطيها للناس يمكن يكون الدواء هذا يعني ما في دقة بتركيبه بتناسب أجزائه، تكون له يعني عوارض جانبية مؤذية، يمكن يموت المريض، أيهما أولى وأيهما أخف شرا، تموت الفارة أو يموت إنسان؟ إذن هنا يجوز أن نجرب على الفأر ولو مات لنحمي حياة إنسان. هذه القضية مثل تشريح جثث الأموات. في الأصل الميت الله قال ولقد كرمنا بني آدم، كرمه حيا وميتا. هلأ ما في من أنواع الحيوان إذا مات الحيوان ما يدفن، الإنسان اللي يدفن. وتعرفوا القصة لما كان أول جريمة قتل في تاريخ البشرية، إمتى هي؟ لما قابيل وهابيل قتل قابيل هابيل، ومشان ايش قتلوه؟ من اجل المرأة. مو يزعلوا، مو كل النساء طبعا المخاطبات، لكن من اجل المرأة. هذه قال نابليون، قال فتش عن المرأة، فتشنا عنها بأول حادثة قتل في الدنيا من اجل المرأة. والله ما لا ذنب، ما لا ذنب يا اخي، ما اظلم النساء اعوذ بالله، لكن ابين لكم هذا معرف كيف يواري سوءة اخيه. بعث الله له غرابا بالقرآن، تعلم منه كيف كيفية الدفن. فالميت يكرم، نجي لميت نخرجه ونقطع أجزاء جسمه، نعم هو ما يتألم، ما قال المتنبي ما لجرح بميت إيلام، وما متألمه، ما عاد في حس، روحه راحت وأعصابه بطل شعورها، ما يتألم، لكن في مساس بكرامته. إذا كان مقابلة في نفع، هون مضرتين، مضرة تقطيع جثة الميت، لكن أولا كلمة على مش هلا الميت، مو هالجثة هاي. هلا أم أحيانا إذا مات ولدها تقعد على القبر تبكي إنه كيف حيحطوه في التراب، وشي لك اللي حطوه في التراب، ما هو الولد، هذا قميص كان ثوب كان يلبسه فنزعه. لو أنا توسخ ثوبي هذا ونزعته واشتريت غيره وميته في الطريق، حدا بيجي بيبكي عليه بيقولوا تعالوا شوفوا شيخ الطنطاوي مرمي بالطريق، لك هذا الثوب. وانا رحت، واحد دخل الى المطار، دخل من باب المطار وركب الطياره وراح الى بلد بعيد، حدا يقف على الباب فيندبه حتى بيقول هذا هنا، هنا دخل هذا، لو دخل من هون لكن راح بعدين طار. فالميت مو هذا الجسد، هذا الجسد يكرم، نعم. والله أمر، الله كرمه وأمرنا بألا يعني نتعرض له بما يمس كرامته، لكن إذا تعارض هل تقطيع جسد الميت وعملناه لنحفظ حياة الأحياء، صار هنا في مسوغ. بقي بعدين تقديره مثل الثاني قضية البنات. هلا نحن نحتاج إلى طبيبات، حتى عندكم هنا يمكن في أوائل البرنامج قبل ما أشي بالإذاعة، أنا أذيع في الإذاعة من أول ما أنشئت إذاعة الشرق الأدنى بيافا قبل الحرب، يعني بعد إذاعة مصر بسنة واحدة، أكثر من 50 سنة، نعم. فوقتها قلت كلمة علقوا عليها ناس، وناس شتموني، وناس، أنا قلت جوابا على سؤال تعلم الطب، تعلم البنات الطب، قلت أنا أتمنى أن يكون إذا مرضت زوجتي أو بنتي أن أخذها إلى طبيبة لا إلى طبيب. ليش؟ لأنه كشف المرأة على المرأة أهون من كشف المرأة على الرجل. لكن قلت يومئذ ما أوافق أن تكون بنتي هي الطبيبة، ناس ما فهموا عني شتموني، وقال مو هذا معناه، معناه كان تدريس الطب في كثير من البلاد في اختلاط وفي مفاسد، وفي يعني بدي ضحي أنا في نوع من التضحية بالبنت، قد تسلم يعني تخرج ما يمسها سوء، لكن فيها أعرضها لما فيه خطر، لكن أن تكون طبيبة شيء ضروري. فهنا افتتاح كليات طب للبنات هذا أمر حسن، انتساب البنات لكليات الطب أمر حسن، نجتنب ما أمكن المحرمات. هذا عم يحكي عن مزارع في بلد معينة عم يسميها، تطلع ثمارة قال كبيرة ناضجة، بعدين تبين أنها تسقى من ماء المجاري، قال ما حكم أكل الثمار؟ جائز، إنه الثمار ما تدخل إليها النجاسات، ربنا عز وجل واضع مصفات. إذا قلنا طبيعية مو قصدنا كما كان يقول السغفاء أن الطبيعة هي اللي أوجدت أو عملت أو شيء، كلام فارغ هذا، وإنما ما هو عمل بشر، الله عز وجل بجذور النبات، الجذور تسحب ما ينفعها من الماء النقي وتترك ما عدا ذلك، ما بيدخل إلى الثمر، ولذلك الثمرة هذه طاهرة وصحيحة وأكلها لا شيء فيه. نعم، هذه عندي سؤالان، هي مرسلة من الشام حروف، وهذا المرسل من هنا محمد سعد الصايغ. السؤال أنه عن حكم التلفزيون، هيك تلفزيون، تلفزيون شو يعني الجهاز؟ يعني إذا الجهاز واحد اشتراه وحطه عنده هذا يسأل عنه حلال أم حرام؟ هذا لا يوصف بحل ولا بحرمة. طيب إذا فتح وطلع في قارئ يقرأ القرآن أو محدث أو واحد جاء استمع لحديث هذا بالتلفزيون، هل يقول قائل بأنه فعل محرما؟ إذن الجواب يحتاج إلى تفصيل بالسؤال. يختلف حكم مشاهدة هذا الرأي التلفزيون باختلاف ما يعرض فيه. إذا عرض فيه خير تكون مشاهدته خيرا، إذا عرض فيه محرم لا يجوز النظر إليه. فالحكم يحتاج لتفصيل. أما أنه نقول والله التلفزيون كله حرام، شوفوا اليوم انتشرت قضية، أعود بين وقت وآخر إلى التنبيلة، في ناس يحرمون بلا دليل ولك يظنون بأن التحريم هذا ورع، ليس ورعا. ربنا في القرآن قلت لكم على لسان الكفار عندما يريدون أن يعتذروا شو قولوا؟ ما أشركنا، وبعد بالآية نفسها ولا حرمنا من شيء. فقرنا ربنا التحريم بلا دليل بالشرب. هلا واحد لو جاء لحرام قال الخمر حلال، أو قال الربا حلال، أو قال الزنا حلال، مثل تمام إذا جاء بلا دليل يقول إنه هذا الأمر حرام. التحريم والإيجاب لله وحده، ما تتسرعوا بالتحريم. واحد كاتب لي هنا تطلع رسالة يمكن بحلقات آتية ضاعت بين الرسائل، قال هذا رح يجن، ما أدري في أي بلد لازم شيخا كل شغلة بيقول له حرام حرام، رح يخرج من ثيابي شو يعمل؟ قال وين بدي أروح؟ شو انعطست بقول لي حرام وقريت قصة بقول لي حرام وانعملت حرام؟ لا، ربنا قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم، المحرمات محصورة، خذوا انتوا قاعدة. هلأ أعمال الدنيا كلها، الطعام كله في الأصل حلال، الشراب كله في الأصل حلال، اللباس كله في الأصل حلال، المعاملات كلها، طراز البنيان، شق الطرق، هذه كل الأعمال الدنيوية الأصل فيها الإباحة. إذن من الذي يطالب بالدليل؟ القاعدة الفقهية البينة على مدعي خلاف الأصل، ما دام الأصل الإباحة، من يقول بأنه الأمر حرام هو بده يجيب الدليل، مو يقول لي إن أنا هات الدليل على أنه مباح، لا، الأصل في أمور الدنيا الإباحة. فمن ادعى التحريم عليه أن يأتي بالدليل. واحد سألني وما كتب اسمه، قال تعلموا في المدرسة أن الماء إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته أصبح نجسا. قال المشروبات الغازية السيفن آب وما أدري شو التاني، هذه الأورانجينا وشي، قال تغير لونها وطعمها ورائحتها، قال هي نجسة. سمعتم بأعجب من هذا الكلام، هذا الاستنباط الفقهي. ما قالوا بشار ابن برد كان صغيرا ويهجو الناس فشكوه إلى أبيه فقال لهم ولا على الأعمى حرج، قالوا فقه برد يعني الوالد أشد علينا من شعر بشار، فهذا تفقه فقها يعني عجيبا. يا ابني إذا تغير لون الماء أو طعمه أو ريحه من نجاسة، من نجاسة، من شيء نجس، يعني إذا وقعت نجاسة في الماء القليل فأثرت فيه، يعني ظهر أثر النجاسة في لونه أو في رائحته، هذا هو المراد، مو المراد تغير اللون بأي شيء. لك الشاي اليوم سبحان الله، هل الشاي والقهوة، الشاي ماء تغير لونه نعم، وتغيرت رائحته صار الشاي نجس، يقطع عمرك انت والفقه. هذا سؤال، انه قال الان ينقون يصفون مياه المجاري حتى تعود، هذا كاتب لي رسالة وتبدو انه كاتب الرسالة فاهم، ماء نظيفا صافيا، وعم يقول في المركبات الفضائية يعني ما يخرج منهم يمكن ان يصفى ويرجع ماء، قال هذا يطهر. والله أنا الأمور هذه الجديدة يصعب على الإنسان أن يعطي فيها الحكم الأخير الباد، لكن غالبا أنها تطهر. ليش تطهر؟ اليوم الماء اللي يدخل أي نشربه، الماء نشربه طاهرا والطعام نأكله طاهرا، فلماذا يخرج منا هذا الماء
على شكل بول فيصير نجسا، ويخرج هذا الطعام على شكل فضلات فيكون نجسا؟ لأنه دخل عليه وانضم إليه عناصر جديدة جعلته ضارا مؤفيا. هذا التعليل من عندنا، وإلا الحكم لله بالطهارة والنجاسة. طيب لو استطعنا أن نزيل هذا وأن نعيده لما كان عليه، ألا يعود إلى طهارته؟ هلا ربنا بين لنا أنه اللبن الذي نشربه منين يخرج؟ من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، لكن لما خرج صار شيئا آخر. هلا نص الفقهاء أنه النبات اللي يسقى بماء نجس، القول المحقق عند الفقهاء أن الثمرة تكون طاهرة. هدول والله يعني قالوا شيئا موافقا لما علمنا الله إياه من العلم الحديث. اليوم جذور النبات ما عم تمتص الأشياء، ما تمتص إلا ما ينفع النبات. فربنا اليوم يخرج الخبيث من الطيب، طعام الطيب خرج منه، ويخرج أيضا الطيب من الخبيث. فالذي يبدو لي أنا أنه هذا الطاهر، إن شاء الله طاهر، ومع ذلك المسألة هي ينبغي أن تدرس يعني في الاجتماعات، الندوات الفقهية والمجامع الفقهية تدرس هذه الأمور الجديدة التي ليس عليها نص في كتب الفقه.
هذه رسالة ومربوط فيها عدد من مجلة الدعوة اللي تصدر في الرياض، العدد 676، وفي صورة عن أحد المصانع اللي تنتج الدجاج وعن كيفية ذبح الدجاج بطريقة التدويخ قائل ثم غطس الدجاج في سائل كيميائي لتفقد الدجاج آخر رمق من حياتها. قال هل يجوز عندئذ أكلها؟ شوفوا القاعدة العامة تعرفونها، ذبائح أهل الكتاب يجوز أن تؤكل، وهالكيفية هذه إذا ثبت أنه هذه تقتل على هذه الصورة هي لا يجوز أكلها. بقي يتحقق مما نشر فيها مجلة الدعوة، هي هذه تصدر في الرياض مجلة طيبة، يعني أنا أراها في كثير من الأحيان وأثني على القائمين بها، وإن كان طبعا مو كل ما ينشر فيها هذا يختلف باختلاف الكتاب، لكنها مجلة طيبة هي ومجلة المجتمع وغيرها. فإذا كان الأمر كما جاء فيها، إذا ثبت لك أنه الدجاج اللي تشتريه مذبوح يعني مقتول على هذه الصورة لا يؤكل. أما أن أقول أنه هل يجوز الدجاج الموجود في الأسواق أكله أو لا يجوز، أنا ما أدري، هاي تسألون عنها يعني يكتب إلى وزارة التجارة. القضية كانت أثيرت من 3 سنوات أو شيء، ونقلت أنا ما جاء إلي عن مجلة لأديك عن الإيش، لا عليك عن الجبن الموجود في العلب، كله مثل بعض، فكله يرجع فيه إلى وزارة التجارة اللي تأذن باستيراد الأشياء، ما تأذن بها إلا بعد أن تتحقق من أن أكلها جائز. فتحققوا أنتم. هذا سؤال، قال لماذا هون يكون القتل بضرب السيف من يستحق عليه الإعدام، لماذا قال لا نستعمل الشنق؟ لك والله لما جاءتني الرسالة كان أمامي جريدة مكتوب فيها أنه قال واحد شنق بقي قلبه قال يخفق نحو 5 دقائق بعد شنقه. هذا صار تعذيبا معروف، هذا ما بيموت رأسا يتعذب، ونحن مما أمرنا به حتى للحيوان فضلا عن الإنسان، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. فالمهم في من وجب عليه القتل واستحقه بحكم الله أن يقتل بأسهل طريق يعني ألا يتعذب. هذا أنه قال هل تقام الحدود في أرض الحرب في ديار الحرب؟ لا تقام الحدود، هذه عليه أكثر الفقهاء أن الحدود لا تقام في ديار الحرب، يعني التي تحكم بغير النظام الإسلامي، وذلك خوفا من أن يدخل الشيطان فيوسوس لمن أقيم عليه الحد فيرتد عن دينه، هي من قبيل يعني ارتكاب أخف الضررين. والمسألة هي قال أين نلقى؟ هي عند الحنفية موجودة، عند بكتاب الكافي، بكتاب الكافي، قرأتها بكتاب الكافي. نعم، هذا شخص، هل القاضي قال ملزم إلزاما قاطعا بالظاهر فقط ولا يعتمد على ما لديه من معلومات؟ قال مثال شخص مرابي، ويعلم القاضي أنه مرابي علما أكيدا، وادعى هذا المرابي أن فلانا اقترض منه مبلغا من المال، نعم، ولم يسدده، مع العلم أن هذا الشخص المدين قد سدد ما عليه وهو أصل المبلغ، والمدعى به هو الربا. الرسالة هذه وجدتها يعني منسية بين رسائل قديمة ما أدري تاريخها، صاحبها كان يكتب إلي رسائل جيدة فيها أسئلة علمية ممتازة، ما أعرف تاريخ الرسالة منذ متى، وجدتها كل مدة أجرد الأوراق اللي عندي تطلع رسائل منسية. الجواب على ذلك، الموضوع هذا موضوع قضاء القاضي بعلمه، في الأصل ما في مانع، لا مانع، هذا في الأصل، انتبهوا لا تأخذوا الكلام نصف الكلام، في الأصل لا يمنع مانع، لا يمنع القاضي من أن يحكم بعلمه، بل هذا أوثق من غيره. لكن لما تغير الزمان وصار يخشى إذا تركنا للقاضي هذه الحرية أن يحكم تبعا للهوى، ألزم القاضي بألا يحكم إلا استنادا إلى البينات. وأي بينات؟ البينات التي تبرز في مجلس القضاء، تبرز أمامه. إذا واحد جاء للبيت وجاب له الشهود في البيت بالسهرة في الليل وما أبرز الشهود ولا حضروا أمام الخصم في المحكمة، لا يجوز أن يستند إلى شهاداتهم إلا ما كان منها في مجلس القضاء. طيب بهالحالة ماذا يعمل؟ أنا عندما أضرب المثل بنفسي بعض الناس ينتقدون، تحكي عن نفسك، والله ما أقول عن نفسي دعاية، بل لأضرب المثل وأؤكد القول. أنا مر بي مثل هذا في حالات كنت أعلم بأن هذا المدعي مبطل وجاء بشهود أو جاء ببينات، أستعمل الطرق القانونية، إذا قلت القانونية أقصد بها الطرق يعني الشرعية المقبولة لرد هذه الأدلة. إذا جاء بشهود أناقش الشهود، أناقشهم وأسألهم إلى أن يتضح كذبهم. ومناقشة الشاهد، لما كنا أول عهدنا بالقضاء كان لسه مجلة الأحكام العدلية هذه اللي أصدرها العثمانيون، ما كان للقاضي الحق بمناقشة الشهود. الآن يستطيع القاضي أن يناقش الشاهد وأن يسأله، مرة جالي شاهد يشهد أنه هذا زواج فلان بفلانة، قال يوم الثلاثاء التاسع من رجب سنة كذا صباحا، عجيب والله. قلت له طيب أنت متى ولدت؟ قال شو بيعرفني. طيب إمتى يا عمي أعلنت الحرب؟ قال شو بيعرفني. إمتى خرج الفرنسيون من الشام مؤتكر؟ قال شو بيعرفني. طيب ما في تاريخ في الدنيا تحفظه إلا هذا، ما الذي جعلك تحفظه لما تضايق؟ قال هم حفظوني، كتبوا لي بورقة قالوا يحفظه. فتستطيع أن يناقش الشاهد، أما أن يحكم بعلمه لا. يعني هذا لا يجوز للقاضي أن يقول أنه أنا بما أنني أعلم صدق هذا المدعي فردت دعوى خصمي أو حكمت له عليه، لابد من البينات التي تبرز في مجلس القضاء. هذا عن المؤلفة قلوبهم، أنه حكم المؤلفة قلوبهم باق أو لا، وهل تعتبر النفقات من قبل الدول الإسلامية في إفريقيا لإدخالهم في حظيرة الإسلام وإبعادهم عن نفوذ إسرائيل ممكن أن يعتبروا من المؤلفة قلوبهم؟ الجواب على ذلك، أولا المؤلفة قلوبهم هؤلاء لهم مصرف من مصارف الزكاة الثمانية بنص القرآن،
وما يتوهمه الناس من فعل عمر مع عيينة ابن حصن وغيره، عمر ما عطل الحكم لكن الشروط اختلت. المؤلفة قلوبهم مصرف من مصارف الزكاة كما هو معروف ومنصوص عليه في القرآن، وما يدعيه بعض الناس من أن عمر يعني منع المؤلفة قلوبهم، هذا كلام يحتاج إلى توضيح. لا يستطيع عمر ولا غير عمر ولا أحد من البشر أن يبطل حكما نص عليه في القرآن، وإنما الذي فعله عمر ما هو؟ المؤلفة قلوبهم شرطهم أن يكونوا يعني في حال من القوة، ويكون الإسلام في حال من الضعف يحتاج إلى الاستعانة بقوتهم. فهؤلاء كان الشرط هذا موجودا أيام الرسول عليه الصلاة والسلام في هؤلاء الأشخاص، وأيام أبي بكر، أيام عمر ما عاد موجودا. أضرب لكم مثالا، لو أن مثلا هلا عميد الكلية جاءه طالب مستكمل للشروط وقدم طلب دخول للامتحان في وقته فقبله وسمح له بالدخول، هذا رسم. جاء السنة الآتية عميد جديد وجاء الطالب بعد الوقت المحدد لتقديم الطلبات، قدم طلب الدخول فرفض، بيروح الطالب بيقول انه هذا العميد الجديد نسخ قرار العميد القديم وأبطله. ما نسخ القرار، وإنما تغير الظرف، تغيرت الشروط، تغيرت صفتك أنت، فعمر منعهم لأن صفتهم تغيرت. الأمر الثالث، هل هذا المصرف باق إلى الآن أو لا؟ نعم باقي، وهذا نص عليه الفقهاء ولا سيما فقهاء الحنابلة. إذا رجعتم إلى كتب الفقه الحنبلي ترون بأن حكم المؤلفة قلوبهم باق. فليسأل عنه الأخ إذا رحنا، هل يجوز أن نعطي من مال الزكاة مثلا لناس قال في البلاد الإفريقية حتى يقطع العلاقات مع إسرائيل ويميل إلى نصرة الإسلام في قضية فلسطين، أو دفعنا لرئيس تحرير جريدة كبيرة لها أثر في الرأي العام العالمي ليكتب في القضايا الإسلامية من وجهة نظر المسلمين، أو رجل نطمع بأن يدخل في الإسلام؟ نعم يجوز لهؤلاء أن يأخذوا من سهم المؤلفة قلوبهم، والمسألة مبسوطة مشروحة في كتب الفقه. يسأل عن كتاب في الفقه الشافعي، شوفوا أنا تأتيني أسئلة أولى أن توجه إلى غيري، هذه ينبغي أن توجه إلى فقيه شافعي، بده كتاب قال مختصر يعني ما هو موسع يرجع إليه. والله الذي أعرفه أنا أنه شرح المنهاج لابن حجر ممكن أن يرجع إليه، مع ذلك هذا ليس من اختصاصي، فيسأل فقيها شافعيا، لأنه في بالفقه الشافعي كتب كثيرة، منها الكتاب الواسع العظيم المجموع للنووي. أنا كتبت عن النووي اللي عنه رسالة في سلسلة كانت تصدر قديما تصدرها دار الفكر في دمشق، فيها عن عدد من العلماء ومن الناس، بجملة واحدة منها عن النووي. هذا مات ولم يتمه كتاب المجموع، وجاء بعده بعض العلماء اشتغلوا به ما أتموا، أتمه عالم معاصر وما اطلعت أنا على التتمة، اسمه محمد نجيب المطيعي، وسمعت أنه توفي ذهب إلى رحمة الله.
هذه رسالة يطلب مني الجواب برسالة خاصة، والله الجواب برسالة خاصة صعب علي حقيقة، صعب يعني ما عندي أنا من يعينني على الكتابة، لا عندي كاتب ولا عندي ناموس سكرتير، ما عندي أحد، وأنا صارت همتي يعني فقدت الهمة والعزيمة، فاعذروني. من يطلب جوابا خاصا لا يجده عندي، ومن أراد جوابا مستعجلا يكتب في رسالته رقم هاتفه أنا أفتح عليه إذا كان الفتح ميسورا. هذا بيقول وصل إلى فرنسا وأمامي الآن مشكلتين. ليش مشكلتين؟ مشكلتان، أولهما مشكلة الأكل، هل يجوز أن نأكل من الطعام الذي يقدم في المطعم الجامعي، وهل يجوز أكل اللحم، هل ذبح ذبحا شرعيا أم لا، هل بواسطة الآلات، طبعا بالنسبة للحم إلى آخره. الجواب على هذا السؤال، ربنا قال طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، هذا قاعد بفرنسا. أهل فرنسا دينهم رسمي نصرانية، أي أنهم من أهل الكتاب. نعم هؤلاء حرفوا كتابهم وبدلوا، وليس النصارى الآن، هم النصارى الذين اتبعوا عيسى وسموا لاتباعهم عيسى إبان رسالته مؤمنين، بدلوا وغيروا. لكن هذا التبديل التحريف الذي وقع في التوراة والإنجيل، هذا التحريف كان قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما قال ربنا طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فالمراد بأهل الكتاب هؤلاء الذين نجدهم اليوم. إذن الأصل أن ذبيحة النصراني تؤكل. إذا علمت أنا بأن هذه الذبيحة قد خنقت خنقا، أو قتلت يعني بالصعق الكهربائي، صارت ميتة أو شيء، عندئذ لا أكل. لكن هل يجب علي، هذا الطالب يسأل إذا ذهب إلى المطعم الجامعي، هل يجب عليه أن يسأل ويحقق أنه تعالوا يا إخواننا كيف ذبحتم هذا اللحم ومنين، ويقعد يعني يؤخر الغداء حتى ينتهي التحقيق؟ لا، ما كلفه الله، ما كلف، ما كلفنا. الأصل أنها جائزة. إذا ما كلفنا بالسؤال، أي واحدة، إذا سأل وعرف بأنها مقتولة مخنوقة موقوذة مضروبة على رأسها شيء، لا يأكل منها. فهذا هو الجواب. الجواب إذن يأكل من الطعام اللي يقدم في المطعم الجامعي، إلا إذا كان فيه لحم خنزير أو كان فيه شحم خنزير. الآن يكتبون بالجرائد أهل الفهم والاختصاص أن أطعمة كثيرة مما يأتينا من البلاد الأخرى يدخل فيها الخنزير. فإذا تيقنت أن في هذا الطعام شحم خنزير، لا تأكل منه بالطبع. حتى عم يقولوا هذه المادة الغروية الجليه اللي بيقولوا يستعملها الناس، يستعملها النساء في بعض الحلويات، تطبخ يعني وحدها أو مع، ما أدري والله، أنا لست اختصاصيا بالطبخ بالطبع. هذه يقولون أنه يدخل فيها شيء من يعني جسد الخنزير، إذا كان ذلك فلا تأكلوا منها. المشكلة الثانية التعامل مع البنوك، فأنا مضطر للتعامل معها، لأن المعونة التي تأتينا من الحكومة الفرنسية تأتي إلى البنك، وكذلك التي تأتي من حكومتنا. وأنتم تعرفون أن المرء لا يستطيع أن يحمل معه نقوده كلها، فيضطر لوضعها في البنك. أما الشق الثاني، ماذا سأعمل بالفائدة، هل أتركها لهم أم لمن أعطيها؟ هذا يبدو من كلامه أنه يعني لم يضع ماله في المصرف في البنك باختياره، ولكنه يعني ما أقول أجبر، يعني اضطر إلى ذلك، حولوا إليه الراتب عن طريق البنك. ماذا يعمل؟ إذن ليس هو المسؤول عن وضعه في البنك، وإذا استطاع أن يجد طريقة أخرى يكون أحسن. بقي هذه الفائدة التي تحسب له، هذه لها حالة، هالفوائد هل يقيدها البنك يزيدها على رأس مالي الذي أودعته صندوقه؟ هذه إما أن أخذها، أقول للشاب إما أن تأخذها، وهذا حرام، يعني أن تأخذ هذه الفائدة وتتملكها، هذا قطعا لا يجوز. أي واحدة، بقي عندنا إحدى حالتين، إما أن أتركها للمصرف، أو أن أخذها وأعطيها لي يعني فقير بلغ من الفقر حد الاضطرار، أيهما أولى؟ كانت من زمان مجلة الوعي الإسلامي فيما أذكر أثارت القضية هي وسألت علماء كثيرين في أقطار متعددة، فكانت أكثر الأجوبة أنه أخف الشرين وأهون الضرين أن يحولها إلى ناس يعني من الفقراء جدا. ما أقول أنه هذه يعني صدقة طيبة، لا، لكن أخف الشرين، وقاعدة ارتكاب أخف الشرين قاعدة شرعية وعقلية. نعم، أما أن يتركها للبنك لا، لأنه المصرف إذا تركت هذا المال له يستعمله في المحرم أقل الدرجات، أنه يقرضه بالربا، يعني يأخذ مالي فيقرضه بالربا ويأخذ الربا عليه، إذن أنا عاونته بدون قصد على محرم. نعم، أنا مرة توفر معي شيء وضعته في مصرف، طبقت ما أقول الآن أنه هي حولوها، هذه الزيادة التي سميتموها فائدة وهي ربا لا شك فيه، أعطوها لجهة من الجهات. بعد ذلك تبين أن بعض الناس الذين يقتدون بي يعني يظنون بي الخير اقتدوا بي وقالوا هاي فلان وضع في البنك بفائدة، فهنا صار إذن مضرة جديدة أن يقتدى بي في هذا، أو أن ارتكب شبهة ترك المال لهم يستفيدون منه، وجدت بأن الأولى أخف، يعني ما خرجت عن قاعدة ارتكاب أخف الشرين. نعم، هذا في عندي سؤال من فرانكفورت، الخط مغربي. والله ما أستطيع أن أقرأ تفاصيل خوفا أن تكون يعني متعلقة بأشخاص معينين، لكن أذكر السؤال الأول أجيب عليه فيما بعد. السؤال الثاني أنه إذا كان عمال يشتغلون في تلك البلاد في ألمانيا مثلا وتدفع تعويضات عائلية لهم زيادة عن أجورهم، هل يجوز أن يأتوا بشهادة مزورة؟ يأتي الواحد بشهادة عم يقول مزورة تثبت أن لديه مثلا 6 أو 7 أطفال لتدفع له الشركة، هو ما عنده إلا 2 أو 3. لا يجوز، لأن المسلم، لأن شوفوا القضية تشتمل على أمرين، تشتمل على شيء يتعلق بأخلاق المسلم لئلا يتعود التزوير، وشيء ثاني بأخذ المال. أولا إذا فرضنا أنه يجوز أن نأخذ من أموال بعض البلاد التي نكون معها في حالة حرب، نحن وألمانيا الآن لسنا في حالة حرب، وهؤلاء دخلوا بنوع أمان، يعني وثق بهم أولئك، هي وحدة. إذا لا يحق لنا أن نأخذ من أموالهم بغير وجه مشروع، لا يقاس حالهم على حال مثلا إسرائيل بينها وبينها حرب. إذا واحد استطاع اليوم أن يأخذ من مال عدوه أثناء الحرب، هذا جائز في الشرائع والملل، يجوز أن يقتل منهم كما يقتلون هم منا. أتكلم الآن عن إسرائيل، وحرمة الدم أكبر من حرمة المال. أما إذا واحد يعيش يشتغل في بلد غير مسلمة ويعيش فيها بأمان، لا يجوز له أن يسرق فيها أو يأخذ ما لا يحق له، هي واحدة. الأمر الأكبر والأهم ألا يتعود المسلم على التزوير، المسلم لا يزور، المسلم يكون صادقا، المسلم يكون صادقا دائما، لأنه إذا زور هالشهادة هذه هو قاعد في ألمانيا وصارت له عادة، قالوا العادة تثبت بمرة، ممكن بعد ذلك أن يزور وهو في بلاده، صار التزوير عادة له، وهذا يعني أمر لا يجوز. إذن الجواب لا.
نعم،
هذا رجل يقول أني أنا متقدم بالسن وزوجتي مثلي ونحن نضحي كل سنة، والآن ما عاد يستطيع يضحي، هل يجوز أن يوزع قيمة الضحية بدل الذبح؟ أولا الضحية ليست فرضا، يعني اليوم الضحية نعم سنة ومطلوبة، وعند بعض الفقهاء أنها واجبة، الحنفية لأنه يفرقون بين الفرض والواجب. فإذا لم يستطع أن يضحي فلا شيء عليه، وما دام في الأصل ما هي واجبة، إذا كان عنده فضل زيادة من المال وأحب أن يصل رحمه كما يقول، لأن السؤال الثاني عم يقول إذا وزع على أخواته ونساء أخواته وجميع الولاية من أقرباء جنيهات ذهبية، هل يجوز أن أوسع بدلها نقدا؟ نعم. الثانية ما هي واجبة عليك؟ ما هي واجبة أن توزع لا جنيهات ذهبية ولا، فهذا يعني إحسان منك وما على المحسنين من سبيل، هل تعطي كتر خيرك، ويكون هذا من صلة الرحم التي تثاب عليها. هذا خلاصة السؤال، أنه قال مريض مصاب بحصوة في الكلى، قال نصحه الطبيب بشرب البيرة ومكتوب عليها خالي من الكحول، قال يشربها أم لا؟ شوفوا، أولا هذه البيرة ليست هي هذه البيرة اللي فيها الكحول، كحول يعني الغول، نبهت 100 مرة انه هذه كلمة عربية قرآنية لما كانت الناضة في اوروبا رنسانسي وترجموا الكتب الكيميائية عن العرب الكحول، ما عندهم حاء بلغتهم حاصل، هي قولوا الغول، هذه اول واحدة كلمة عربية قرآنية. المؤثر فيها المدر للبول هو مغلي الشعير، فإذا أردت أن تستفيد منها الطبيب اللي وصف له إياها كان يصف له يجيب شوية شعير أرخص، شعير أرخص يغسله ويغليه بالماء، يغليه كثيرا وثم يحليه بالسكر ويضعه في قارورة ويحطه في الثلاجة في البراد ويشرب منه، العنصر المدر في مدرات كثيرة، منين أعرف لك؟ أنا معي حصات هذه بالكلية وفي من قديم من 50 سنة وأتعالج وعملت عمليات، بعرفها لا لأنني طبيب لا، بل لأنني يعني مريض بها من كثرة ما وصف لي. فالمدر هذا، وفي أشياء كتير مدرة، هذا الجزر من أعظم المدرات، الفجل من أعظم المدرات، البقدونس من أعظم المدرات، أشياء كثيرة، هذه الخيوط اللي تكون في رأس عرنوس الذرة، هذا الذرة قبل ما تقشره ما فيها الشعر، هذا الشعر الأبيض مثل شعر هاي بروحوا بيتزوجولي من أوروبا، بجيب واحدة ما لميزة إنه شعرها أبيض مثل هذه تبع الذرة حاصل. أما البيرة ولو كان فيها، البيرة هلأ فيها من الغول نسبة ضئيلة 5% أو 4%، قد لا تسكر، يمكن واحد يشرب منها القليل فلا يسكر، لكن القاعدة ما أسكر كثيره فقليله حرام، يعني ما دام فيها العنصر هذا، هل هو العنصر الفعال سبيرتو؟ اسبريتو شو معناها؟ هاي كلمة طليانية، اسبريتو بالفرنساوي اسبري معناها روح، هاي روح الخمر، يعني العنصر المؤثر بالخمر هو هذا اسبريتو، هل اللي بسموه الكحول، هل هو الغول؟ ليه سمي غول؟ لأنه يغتال العقل، ولذلك لا يجوز. بقي اللي كاتبين عليها هي أنه هذا خالي من الكحول، مكتوب على القارورة وكانت تباع، قلت ونمعت رأيتها، ما أدري إن كانت منعت أو انصرف الناس عنها أو موجودة، أنا ما أشتري شيئا ولا أبيع شيئا، معتزل، فكاتبين عليها خالي من الكحول، نوع الكوليك، ما أدري، هي تسألون عن أهل الخبرة والاختصاص، والأولى ما دام فيها شك نبتعد عنها، ما دام فيها شك نبتعد عنها. هذا عنده 2 من الأولاد عندهم أصابع زائدة في أيديهم، فهل يجوز أن يعمل عملية؟ هذا بده الجواب، قال بالرأي تلفزيون، طيب أشير إليها إن شاء الله أيضا في الرأي، هي تجوز، يعني إذا اليوم واحد عنده ولد في أصبع زائدة مثل هنا، هذا ليس من قبيل تغيير خلق الله، لا، هذا من قبيل المداواة، المداواة جائزة، المداواة جائزة، فهذا مداواة، مثل لو واحد مرض، المرض شو هو؟ يعني تبدل في الوضع الطبيعي الكامل للجسم البشري. الله خلق الإنسان في أحسن تقويم، فالجسد السليم ما بيروح للطبيب. متى يذهب للطبيب؟ إذا هالآلة هي عرض لها بعض الخلل، التداوي يعني إصلاح الخلل الطارئ. ما بيكتبوا بالتلفزيون نعتذر لهذا الخلل الفني، بيطلع خلل فني ما بعرف شو، هذا خلل مو من الخالق، استغفر الله، الخالق صنعته متقنة، لكن هذا عقوبة لنا. ليش بيمرض الإنسان؟ متى يمرض ولماذا يمرض؟ يمرض عندما يخالف أمر الله له باتباع يعني الطريق السليم لحفظ جسده فيتداوى. هذا من قبيل التداوي. فالجواب انه اللي عنده هذا ولد واصبع زايده ما في مانع يعني ان يجري له عمليه عند طبيب اختصاصي لازالتها. والسلام عليكم ورحمه الله.
وفي الختام نرجو منكم الاستماع الى بقيه الماده، علما ان جميع الحقوق محفوظه. مع تحيات قرطبه للانتاج الفني، هاتف 479-1323، فاكس 473-0055. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.